بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 79 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 7 من شهر صفر لعام 1444 الهجرة، الموافق للثالث من سبتمبر لعام 2022 للميلاد، ومعنا باب الصلاة في الثوب الواحد، الحديث 42 بعد 300. روى البخاري ومسلم عن أبي الزبير المكي أنه رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثياب، وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ورواه البخاري عن محمد بن المنكدر عنه ولفظه ملتحفا به. روى البخاري ومسلم عن أبي الزبير المكي وهو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي أنه رأى جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه عن أبيه يصلي في ثوب متوشحا به، أي يصلي في ثوب واحد حالة كونه متوشحا به، أي بذلك الثوب. وسيأتي معنا في النقل عن ابن رجب رحمه الله أن الثوب يطلق على كل ما يلبس، يعني القميص الذي نحن نسميه الآن الثوب أو الجلابية هذا ثوب، الإزار ثوب، الرداء ثوب، السروال ثوب، وهكذا. وفي كثير من الأحيان عند المتقدمين يعني في العصور الأولى الثوب يكون قماشا، يكون قماشا غير مخيط، هو يطلق على هذا، يطلق الثوب على المخيط وغير المخيط. فهنا جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به، يعني ملتفا، والرواية الأخرى ملتحفا. قال القرطبي والتوشح، قال ابن السكيت، هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر، على المنكب الأيسر، من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره. نقله القرطبي ونقله النووي. وقال النووي رحمه الله المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناهما واحد هنا، قال وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد. يعني الآن إذا كان عند الرجل قطعة قماش فيريد أن يستر العورة من يعني من السرة إلى الركبة، فيلف هذا القماش على وسطه، ثم الطرفان يصعد بهما إلى الأعلى، فيلقي طرفه على الكتف الأيمن، وهذا الطرف الذي ألقاه على المنكب الأيمن يأخذه من تحت يده اليسرى، والعكس، ثم يعقد الطرفين على صدره، يعقد الطرفين على صدره، وبهذا يأمن انكشاف العورة. فهذا يسمى مشتملا ويسمى متوشحا ويسمى ملتحفا ويسمى مخالفا بين الطرفين. وهذا الاشتمال هنا غير الاشتمال المكروه من مكروهات الصلاة، اشتمال الصماء، وهو الاندراج في الثوب الواحد بحيث لا يخرج يديه، يعني يصبح مكتف مكتفا، لكن الاشتمال هنا اليد حرة، فالاشتمال هنا هو التوشح والالتحاف. وهذه الرواية فيها فائدة فيها بيان أن أبا الزبير المكي شاهد بنفسه، قل رأيت جابر، شاهد بنفسه هذه القصة فزالت عنه تهمة التدليس كما قال في البحر المحيط الثلجاج. يعني أبو الزبير عن مالك عن جابر مختلف في سماعه، أو هو معروف بالتدليس، فلا بد أن يصرح بالسماع، عفوا. فهنا صرح بالرؤية فانتفى التدليس. قال وعنده ثيابه، يعني جابر رضي الله عنه يصلي في ثوب واحد وعنده أكثر من ثوب، لماذا؟ يريد أن يبين. فكأن أبا الزبير سأله فقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، أي هذا الصنيع، وهو صلاته في ثوب متوشحا به مع وجود ثياب أخرى. قال النووي رحمه الله وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخر، كما سيأتي في حال أهل الصفة الفقراء، وفي وقت كان مع وجوده موجود الثوب الآخر. لماذا؟ لبيان الجواز، كما قال جابر رضي الله عنه ليراني الجهال، وإلا فالثوبان أفضل. انتهى كلام النووي رحمه الله. وقال الطحاوي رحمه الله تواترت الأحاديث وتتابعت بجواز الصلاة في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود غيره من الثياب. والآن هذا المتوشح يستر العورة من الصبع إلى الركبة، وأيضا يستر كتفيه، فيخرج من النهي الذي سيأتي، النهي أن يصلي وليس على عاتقيه شيء. يقول الطحاوي وأخرج في ذلك عن أحد الطحاوي عفوا أخرج في ذلك عن 11 صحابيا أنهم يصلون في الثوب الواحد، وهم أبو هريرة وطلق بن علي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم هانئ رضي الله عنهم جميعا. قال ورواه البخاري عن محمد بن المنكدر عنه، أي عن جابر. محمد بن المنكدر ابن عبد الله ابن الهدير مصغرا، ابن عبد العزة القرشي التيمي أبو عبد الله المدني أحد الأئمة الأعلام، روى عن جماعة من الصحابة، روى عن حمران في الوضوء وعن عبد الله بن حنين في الصلاة وأنس بن مالك في الصلاة وجابر بن عبد الله في الصلاة والنكاح وغيرهما. قال ابن المديني له نحو 200 حديث. وقال ابن حبان عن محمد بن المنكدر كان لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من سادات القراء. قال في التقريب ثقة فاضل من الثالثة، مات سنة 130 للهجرة، وترجمته موجودة في الكوكب الوهاج. روى البخاري عن محمد بن المنكدر، يعني المسلم روى عن أبي الزبير عن جابر، ونفس الحديث رواه البخاري عن محمد بن المنكدر عنه أي عن جابر ولفظه ملتحفا به، يعني رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب ملتحفا به، أي بالثوب. تمام الحديث عند البخاري قال دخلت على جابر بن عبد الله ويصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، يعني عنده رداء ولكن موضوع على الأرض أو على شيء معلق. قال فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. قال البخاري في صحيحه قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. كل هذا بمعنى واحد، الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه، قال قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. استظهر الحافظ في الفتح أن الثوب كان واسعا فالتحف به، وأن هناك في قصة أخرى كان ضيقا فعقده. يعني ليس فيه ذكر العقد، لكن هو يشير أن جابر في حديث آخر عند البخاري عقد الطرفين. هنا يستظهر الحافظ أن هذه قصة وهذه قصة، لما كان واسعا لم يعقده، يجعل الطرفين هكذا، ولطول الثوب أو القماش إنه لا يسقط من على العاتقين، فلا يحتاج إلى عقد. وتقدم معنا الآن كلام ابن السكيت إنه يرى التوشح وفيه العقد، توشح فسره بمخالفة الطرفين مع عقد الثوب على الصدر. قال ابن رجب رحمه الله، ابن رجب: وهذه الرواية تبين أن جابرا التحف بالثوب فصار له إزارا ورداء، كأنه إزار ورداء ستر العورة، ثم صعد به إلى أعلى وخالف بين طرفيه. قال: وهذا يرجع إلى الصلاة في ثوب واحد كما سبق، ولكن مع ستر المنكب. قال: وقد أجمع العلماء على صحة صلاة من صلى في ثوب واحد وستر منكبيه بهذا الشرط، هذا مجمع على الصحة، وسيأتي الخلاف فيما لو كشف منكبيه. قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم أحدا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة. قال: وحكى الخطابي عن بعض العلماء أنه كان لا يجيز شهادة من صلى بغير رداء. يقول ابن رجب: والظاهر أنه إنما رد شهادته إذا أعرى منكبيه في الصلاة، فأما من صلى في ثوب واحد مشتملا به وعطف طرفيه على منكبيه فلا كراهة في فعله، ولا يرد شهادته بذلك أحد. وقال ابن بطال رحمه الله: فائدة الالتحاف المذكور ألا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود، إنه ما هو ما عقده على وسطه، فقط يلف ثم يستر. وقال حافظ بن حجر رحمه الله: والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل، فكأنه قال: صنعته عمدا لبيان الجواز، إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو ينكر علي فأعلمه أن ذلك جائز، وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء، وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية. وقال فائدة، يشير هناك كان خلاف بين الصحابة في المسألة هذه ثم انتهى الخلاف. قال: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما. روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض. ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر، ثم قال: لم يتابع عليه، ثم استقر الأمر على الجواز. استقر الأمر على الجواز، جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا اشتمل به أو إذا التحف أو توشح به. الحديث 43 بعد 300. قال: روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في سياق طويل، قال: وكانت علي بردة، ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي. وفيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. لفظ البخاري: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله في سياق طويل، هذا في آخر صحيح مسلم، جابر يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكي قصة، سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكي قصة، حديث عظيم وفيه مواقف جليلة. في هذا السياق يقول جابر: وكانت علي بردة، وهو كساء صغير مربع، ذهبت أن أخالف، أي شرعت وأردت أن أخالف بين طرفيها أي على عاتقي، فلم تبلغ لي، أي فلم تتسع لذلك لصغرها، يعني ما استطاع أن يجعل الطرفين على العاتقين. وفيه، أي في هذا الحديث الطويل، قال أي جابر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، أي البسه مخالفا بين طرفيه كما شرحنا، وإذا كان ضيقا أي كبردتك هذه فاشدده على حقوك. والحق بفتح الحاء وبكسرها، الحق والحق، والحق هو معقد الإزار، مكان عقد الإزار، وهو الخصر. والمراد هنا أن يبلغ السرة، إذا كان ضيقا، إذا كان يعني أو قصيرا أو صغيرا، فاكتفي بالاتزار، هذا المقصود، اكتفي بالاتزار، اعقده، اشدده على حقك، على الخصر. وقد يسمى الإزار نفسه حقوا، كما في الحديث: فأعطاه حقوه، سمي بذلك لكون الحق داخل الإزار. قال لفظ البخاري: فإن كان واسعا. نحن ذكرنا الآن الفرق بين اشتمال الصماء، وسيأتي اشتمال الصماء أن تكون اليدان بالداخل، لكن هنا الاشتمال على المنكبين فقط، فاليد حرة فلا يدخل في اشتمال الصماء. اشتمال، لهذا يسلم صلى كذلك ملتحفا متوشحا مشتملا، فيداه حرتان طليقتان. لفظ البخاري: فإن كان واسعا فالتحف به، أي بأن يأتزر بأحد طرفيه ويرتدي بالطرف الآخر، هكذا فسر القسطلاني، فسر الالتحاف أن يجعل طرف إزار وطرف رداء، يعني خلاف تفسير ابن السكيت أنه يجعل الطرفين معا في الأعلى ويعقدهما، كأن هذه صفة أخرى. قسطلاني يقول يتزر بطرف ويصعد بطرف واحد ويجعله على منكبيه، يرتدي بالطرف الآخر. قال: وإن كان ضيقا فاتزر به، والقسطلاني يقول اتزر بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء، وهو يرد على التصريفيين حيث جعلوه خطأ، يعني الصرفيون يقول ائتزر، هنا حيث قال فاتزر، اتزر أي جعله إزارا. تمام هذا الحديث عند البخاري، ليس مطولا عند البخاري. قال جابر: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، يعني هذه الصلاة نافلة ليست فريضة، وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر، يعني السرى المسير في الليل، ما حاجتك؟ فطن نبينا صلى الله عليه وسلم أن جابر أتى لحاجة، قال: فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. والحديث هذا حجة للجمهور في صحة صلاة الفرض مع كشف العاتقين، خلافا لأصحابنا الحنابلة، فإن الحنابلة شرطوا لصحة الفرض ستر العورة مع ستر جميع أحد عاتقي الرجل. عندنا صلاة الفرض لا بد من ستر العورة ما بين السرة والركبة مع ستر أحد الكتفين، أحد العاتقين، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان. سنبين أن الشيخان عندهم ليس على عاتقيه، سيأتي معنا الحديث إن شاء الله. والعاتق هو موضع الرداء من المنكب، يعني ما بين عظمة الكتف والعنق. وحمل الجمهور هذا النهي على الكراهة، لا يصلي الرجل حمله على الكراهة. وأيضا مما يحتج به الحنابلة ما روى البخاري عن أبي هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، فأمر بذلك. لكن الجمهور يصححون الصلاة. قال النووي رحمه الله: ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمه الله تعالى والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. قال: وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله تعالى: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث. يعني هذا يحصل للناس في الإحرام الحج والعمرة، فبعضهم يكتفي بالإزار، و مثلا حانت الصلاة وهو متزر فيصلي والكتفان أو العاتقان مكشوفان، فهذا لا تصح صلاته للفريضة عند الحنابلة. قال: وقال وعن أحمد ابن حنبل رحمه الله رواية أخرى أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه. قال: وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. رواه البخاري ومسلم. يعني موضع الشاهد الجمهور: إن كان ضيقا فأتزر به، يعني اكتفي بالإزار ولو كنت مكشوف العاتقين. أجاب الحنابلة عن هذا الحديث من وجهين. قال ابن رجب رحمه الله: وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الصلاة بإزار واحد مع إعراء المنكبين صحيحة. هذا قول من؟ قول الجمهور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا أن يتزر ويصلي لما عجز عن ستر عورته ومنكبيه بالبردة التي عليه لضيقها. قال: ومن استدل بذلك الشافعي وأصحابه ومن وافقهم. وقد روى شرحبيل بن سعد، هذه الرواية فيها أصرح من هذا. شرحبيل بن سعد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صلي، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صلي على غير رداء. صلي مكشوف. قال: خرجه الإمام أحمد. وشرحبيل هذا مختلف في أمره. قال: وأجاب أصحابنا عن ذلك من وجهين. أجابوا على حديث جابر من وجهين. أحدهما ما أجاب به أبو بكر الأثرم، أن ذلك محمول على حالة العجز عن ستر المنكبين، والنهي عن إعرائهما إنما يكون للقادر على سترهما. قال: وهذا أيضا قول إسحاق بن راهوية. يقول إسحاق: إن أعرى منكبيه في الصلاة من ضرورة فجائز. نقله عنه حرب الكرماني. الوجه الثاني أن حديث جابر هذا محمول على صلاة النافلة، هذا هو المعتمد في المذهب. يقول حديث جابر نافلة، يعني جاء في الليل. قال: وحديث أبي هريرة لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه من شيء محمول على صلاة الفرض. وهذا جواب أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من الحنابلة. قال: ويشهد له أن في رواية البخاري أن ذلك كان ليلا، وقوله ما السرى يا جابر يدل على أنه كان من آخر الليل، فيحتمل أن تكون تلك صلاة الليل أو صلاة الوتر والله أعلم، إلى أن قال هو يميل إلى قول الأثرم إن المسألة أنه من وجد فهذا عليه ومن لم يجد فصحت صلاته. قال وقول الأثرم وإسحاق بن راهوية أنه يفرق في ستر المنكبين بين القادر والعاجز فيجب مع القدرة ويسقط عند العجز، أشبه الأقاويل في المسألة. تعبير جميل، أشبه الأقاويل، يعني هذا هو الأشبه، يعني أقرب إلى الصواب، أشبه الأقاويل في المسألة، وعليه يدل تبويب البخاري رحمه الله والله أعلم. والصلاة مع كشف العاتقين مجمع على كراهتها، كون الإنسان يصلي مكشوف العاتقين هذا مجمع على كراهة ذلك. قال ابن رجب رحمه الله وقد أجمع العلماء لمن صلى في ثوب واحد على استحباب المخالفة بين طرفيه ووضعهما على عاتقيه، وأنه الأفضل، بل كره للمصلي أن يجرد عاتقيه في الصلاة. قال النخعي رحمه الله كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا، الحبل الذي يعقل به البعير، وضع على كتفه على عاتقيه عقالا ثم صلى. وقال النخعي أيضا كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة، خرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه، لأن الصلاة عظيمة ونحن مأمورون فيها بأخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فليس لائقا أن يصلي الإنسان مكشوفا نصف البدن هذا الأعلى. الحديث 44 بعد 300، قال روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ولهما عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان. زاد البخاري ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال، أي فقال عمر إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال وأح في تبان وقميص في تبان ورداء في تبان ورداء. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي، هكذا بإثبات الياء. قال ابن أثير كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي، لا يصلي خبر بمعنى النهي. الحافظ نقل هذا الكلام ثم قال قلت ورواه الدرقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ لا يصل لا يصلي بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلين بزيادة نون التأكيد، وراه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صريح أنه نهي هذا. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه، هكذا في معظم النسخ عاتقيه بالتثنية، ووقع في بعضها عاتقه بالإفراد وهو الذي عند النسائي، هكذا قال في البحر المحيط. قلت وكذلك رواه أحمد بالإفراد ليس على عاتقه، ولهذا احتج الحنابلة بهذه الرواية وقالوا إنه لا بد من ستر أحد العاتقين ويكفي ستر أحد العاتقين.
والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق، ما بين عظمة المنكب الكتف إلى أصل العنق، وهو مذكر عاتق، وحكي تأنيثه هكذا قال في الفتح. ليس على عاتقيه منه شيء، قال الحافظ والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه يعني فقط، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن، وإن كان ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. يعني حكمة من أن يجعل على عاتقيه ليستر الجزء الأعلى مع أنه ليس بعورة، أو ليكون هذا أمكن في حفظ العورة حتى لا ينفلت إزاره أو لا يره عورة نفسه. واستدل به الحنابلة على فرضية ستر أحد العاتقين في صلاة الفرض كما قدمنا، وحمل الجمهور النهي على الكراهة كما تقدم، وادعى بعضهم الإجماع على صحة الصلاة، على صحة صلاة من صلى وهو كاشف العاتقين، وهذا الإجماع لا يصح. ممن ادعى ذلك الكرماني رحمه الله في شرح البخاري، قال الكرماني: ظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه. وتعقبه الحافظ فقال: كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد. كيف تقول إجماع عندك أحمد؟ قال: وقد نقل ابن المنذر عن محمد ابن علي عدم الجواز، وقال: وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا، وتقدم ذلك قبل بباب، وعقد الطحاوي له بابا في شرح المعاني، ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاووس والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير. إذن جميع هؤلاء يمنعون الصلاة مع كشف العاتقين، فكيف يدعى الإجماع على صحة الصلاة مع كشف العاتقين؟ قال المؤلف حفظه الله: ولهما عنه أن سائلا لم يقف على تسميته سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، أي هل هي مجزئة أم لا، فقال: أولي كلكم ثوبان. قال عياض رحمه الله: صيغته صيغة الاستفهام، ومعناه التقرير والإخبار عن معهود حالهم، وضمنه دليل على الرخصة في الواحد، وتنبيه على أن الثوبين أفضل وأتم. قال: هو المفهوم منه عند أكثر العلماء، وبينه حديث جابر في الموطأ عنه عليه الصلاة والسلام: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان قصيرا فليتزر به. انتهى كلامه. أو لكلكم ثوبان، هذا واضح في أن هذا عذر في أن يصلي الإنسان في ثوب واحد، ولكن قد يقال أنه في ثوب واحد ولكن مع الالتحاف به. هنا لم يذكر في هذا الحديث قضية أن يتزر به فقط، ولهذا الجمهور اعتمدوا على حديث إن كان ضيقا فاتزر به وليس على هذا الحديث. أو لكلكم ثوبان، هذا دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، وقلنا إذا كان على عاتقيه إذا توشح به فصلاته صحيحة بالإجماع. قال: زاد البخاري: ثم سأل رجل عمر، أي عن ذلك، ولم يسمى السائل أيضا. الحافظ يقول: ويحتمل أن يكون ابن مسعود هو السائل. قال: لأنه اختلف هو وأبي بن كعب في ذلك، فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد يعني لا تكره، الثوب الواحد مع ستر العاتقين، الصلاة في الثوب الواحد لا تكره، هذا قول أبي. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة فلا يصلي، يعني الإنسان مدام يجد. فقام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال: القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود، أي لم يقصر. أخرجه عبد الرزاق في المصنف. قال: ثم سأل رجل عمر عن ذلك، عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أي عمر، إذا وسع الله فأوسعوا. قال القسطلاني: فيه دليل على أن الثوب الواحد كاف، وأن الزيادة استحسان، إذا وسع الله فأوسعوا. ثم قال عمر: جمع رجل عليه ثيابه، بصيغة الخبر جمع، ومراده الأمر. قال ابن بطال: يعني ليجمع الرجل عليه ثيابه وليصلي. وقال ابن منير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط، كأنه قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن، ثم فصل الجمع بصور على معنى البدلية: صلى في كذا وكذا، صلى في كذا وكذا. وقال ابن مالك: تضمن هذا الحديث فائدتين من جهة اللغة، إحداهما ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر، جمع رجل، صلى رجل، وهو قوله صلى والمعنى ليصلي، ومثله قولهم: اتقى الله عبد، والمعنى ليتقي. ثانيهما، الفائدة الثانية، حذف حرف العطف بين الجمل هنا، فإن الأصل أن يقول صلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وقميص، لكن هنا قال صلى في إزار ورداء في إزار وقميص بدون الواو. قال: ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: تصدق امرؤ من ديناره، من درهمه، من صاع تمره. وما أتى بالواو، ما قال ومن درهمه ومن صاع تمره، انتهى من الفتح. قال عمر رضي الله عنه: صلى رجل في إزار ورداء، والإزار ما يشد على الوسط، ما يستر الجزء الأسفل، والرداء هو ما يلقيه على منكبيه ويستر الجزء الأعلى، في إزار وقميص، والقميص هو ثيابنا المعروفة، هذا القميص هو ما نسميه الثوب، ما نسميه نحن الآن الثوب، في إزار وقباء. الإزار عرفناه، الذي يستر به النصف الأسفل، والقباء بالقصر والمد، قباء وقباء فتح القاف، قيل هو فارسي معرب، وقيل عربي مشتق من قبوت الشيء، إذا من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه، سمي بذلك لانضمام أطرافه. وروي عن كعب أن أول من لبسه سليمان بن داود عليه السلام، انتهى من الفتح. وفي المعجم الوسيط: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه، يعني ربما ما هذا الذي يلبسه أهل أوزبكستان وأهل تركمانستان وهذه البلدان، يلبسون شيء هكذا مثل الجاكيت، لكنه طويل إلى تحت الركبة ويكون متسعا، يعني لهذا عندما تلبس تضع ممكن طرف على طرف، يعني يلبس هذا القباء. ويتمنطق عليه، يعني كان يلبسون عليه المنطقة هذه مثل الحزام الذي على الوسط. إذا صلى في إزار وقباء، الإزار ساتر العورة، والقباء هذا ساتر للجزء الأعلى وزيادة، في سراويل ورداء. السراويل هذه البناطيل، فارسي معرب يذكر ويؤنث، سراويل، سروال يستر العورة، ورداء فوقه، هذا جيد، في سراويل وقميص، وهذا أجود، سروال من تحت وقميص يعني ثوبنا هذا، في سراويل وقباء أيضا هذا جيد، سراويل وقباء، سروال وعليه القباء، في تبان، تبان ورداء، عفوا، في تبان ورداء، نعم. والتبان هو في الفتح يقول على هيئة السراويل، إلا أنه ليس له رجلان، قد يتخذ من جلد، هذا الذي نقول نحن الشورت القصير هذا أو الهاف، هذا هو التبان، ليس له رجلان، لكن يحمل على أنه إلى الركبة، أن يستر العورة. وقال الخليل: التبان يشبه سراويل صغير تذكره العرب، يعني مذكر، نقله البطال. هنا يقول في تبان ورداء، لأنه يعني لو كان أقل من الركبة ما يصح، يعني كاشف العورة على مذهب الجمهور، فإن العورة إلى الركبة، يعني هذا فيه نظر، يعني لأنه ما يمكن أن تحمل مذهب الجمهور على، يعني تحمله عمر رضي الله عنه، قد يكون يرى الجواز، جواز التبان يعني غير بالغ للركبة. في تبان في تبان وقباء، في تبان وقباء، لا، تبان وقباء هذا ما في إشكال، سيأتي الإشكال. في تبان وقميص هذا لا إشكال فيه، ثوب فوق التبان. في تبان ورداء هذا اللي فيه إشكال، في تبان ورداء، إلا أن يحمل التبان على أنه بالغ وواصل إلى الركبة. قال ابن رجب رحمه الله: وكل ما يلبس على البدن فهو ثوب، سواء كان شاملا له أو لبعضه، وسواء كان مخيطا أو غير مخيط. فالإزار ثوب، هكذا يقول، والقميص ثوب، والقباء ثوب، والسراويل ثوب، والتبان ثوب. فلهذا قال عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، سماه ثيابا. قال: والتبان والرداء بمنزلة السراويل والرداء. إذن يقول لك التبان بمنزلة السروال، فهذا والله أعلم يحمل على أن التبان بالغ إلى الركبة. قال: فكل من هذه الأنواع التي ذكرها عمر رضي الله عنه هي صلاة في ثوبين ثوبين. هذا من التوسعة، عمر ضرب أمثلة للتوسعة، صلاة في ثوبين، إزار ورداء، إزار وقميص إلى آخره. الحافظ يقول: مجموع ما ذكر عمر من الملابس ستة، ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره، فقدم ملابس الوسط، يعني الجزء الأسفل، لأنها محل ستر العورة، وقدم أسترها هو الإزار أو أكثرها استعمالا لهم، وضم إلى كل واحد واحدا، فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة، ولم يقصد الحصر في ذلك، بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه. قال: وفي هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثياب، لا بد من ستر العورة، لما فيه من أن الاقتصار على الثوب الواحد كان لضيق الحال، وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد، وصرح القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك، إنه لا خلاف في أفضلية الثوبين. الحديث 45 بعد 300: روى البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عمر ابن أبي سلمة، واسمه أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن المخزوم القرشي المخزومي المدني. وعمر هذا ابن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربى في حجره، لأن أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر هذا صحابي صغير له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو حفص، وله 12 حديثا، ولد في الحبشة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد وفاة زوجها عبد الله المخزومي، ولد في الحبشة، وأمره صلى الله عليه وسلم على البحرين، ومات 83 كما ذكر في الكوكب الوهاج. يقول عمر بن أبي سلمة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، أي حال كونه مشتملا به، أي ملتحفا. وقد رواه مسلم بألفاظ، بلفظ متوشحا، يعني رواه بلفظ مشتملا، وبلفظ متوشحا، وفي رواية قد خالف بين طرفيه، وفي رواية ملتحفا مخالفا بين طرفيه، والجميع بمعنى واحد. وقلنا هذا غير اشتمال الصماء. رآه يصلي في بيت أم سلمة، رأيته يصلي في بيتي أي بيت والدتي أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، واضعا طرفيه أي طرفي الثوب على عاتقيه، وفي رواية لمسلم على منكبيه. وهذا التفسير واضعا طرفيه قال في الكوثر الجاري في شرح البخاري هذا تفسير لقوله مشتملا، لأن الاشتمال نوعان، يقول منه نوع منهي عنه هو اشتمال الصماء، أما هذا اشتمال على المنكبين فقط دون تكتيف اليدين. حديث 46 بعد 300، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قد رأيت 70 من أصحاب الصفة وهم الفقراء الغرباء، هكذا عرفه النووي رحمه الله الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم في آخره في آخر المسجد صفة، وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه، قاله إبراهيم الحربي والقاضي، وأصله من صفة البيت وهو شيء كالظلة قدامه، لكن هي في المسجد كانت في الخلف، كان مكان في الخلف ومنقطع عن المسجد يعني عن الصلاة، ويظلل مظلل ويبيتون فيه. وقوله لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة، يقول الحافظ هذا يشعر بأنهم كانوا أكثر من 70. قال وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة هم غير 70 الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بئر معونة، القراء الذين استشهدوا. قال وكانوا من أهل الصفة أيضا، لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم جميعا. يعني 70 في بئر معونة كانوا من أهل الصفة الفقراء، كذلك هؤلاء اللي نراهم. قال وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر. يعني إذا أردت أن تعرف أخبار أصحاب الصفة وأسماءهم ارجع إلى ما ذكره ابن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم. يقول أبو هريرة ما منهم رجل عليه رداء وهما يستر أعلى البدن، وهذا لأنهم فقراء رضي الله عنه، يعني هكذا يجلسون في المسجد ما عندهم. وإما إزار أي فقط كما يقول في الفتح، وإما كساء، هذه اللفظة إما إزار فقط حجة للجمهور على صحة الصلاة مع كشف العاتقين، ويكون هذا مقويا لقول إسحاق وتفسير أبي بكر وقول أبي بكر الأثرم أنه العاجز معذور، الذي لا يجد معذور. إما إزار أي فقط كما يقول في الفتح، وإما كساء أي على الهيئة التي ذكرها بعد ذلك، وقد ربطوا كساء قد ربطوا في أعناقهم أي ربطوا الأكسية، فحذف المفعول العلم به ربطوا هذه الأكسية في أعناقهم، فمنها أي من الأكسية ما يبلغ نصف الساقين، يعني كساء قطعة قماش يربطها في عنقه وتنزل هكذا تستر إلى نصف ساقه تحت الركبة بشبر مثلا، ومنها ما يصل الكعبين ومنها ما يبلغ الكعبين كساء، فيجمعه أي الواحد منهم بيده. زاد الإسماعيلي أن ذلك في حال كونهم في الصلاة، قال الحافظ: ومحصل ذلك أنه لم يكن لأحد منهم ثوبان، يعني في الصلاة يجمعه هكذا كراهية أن ترى عورته. قال ابن رجب: وفيه دليل على إعراء المناكب في الصلاة للضرورة إذا لم يجد ما يسترهما، وأن الصلاة تصح حينئذ. وهذا أظهر الأقوال، أن من كان معذورا صحت صلاته إن كان لا يجد. قد جاء في بيان حال أهل الصفة ما خرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث فضالة بن عبيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة، يسقطون يعني من الخصاصة من الحاجة والفقر، وهم أصحاب الصفة رضي الله عنهم، حتى تقول الأعراب: هؤلاء مجانين، وهو ما بهم جنون، ما بهم الجوع. قال: فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، رضي الله عنه. قال فضالة: أنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى البيهقي بإسناده عن عثمان بن اليمان قال: لما كثر المهاجرون بالمدينة ولم يكن لهم دار ولا مأوى أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وسماهم أصحاب الصفة، فكان يجالسهم ويأنس بهم، رضي الله عنه. قال ابن رجب: الأحاديث في ذكر أهل الصفة كثيرة جدا في ذكر فقرهم وحاجتهم، في ذكر فقرهم وحاجتهم وصبرهم على ذلك. هنا في هذا الحديث أنهم يعقدون الكساء، يعقدون الأكسية، هنا فائدة: هل ثبت عن يسلم أنه عقد الثوب الواحد؟ هل ثبت العقد؟ يقول ابن رجب: ليس في هذا الباب حديث مرفوع صريح في الصلاة في إزار واحد معقود على القفا، ليس هناك حديث صريح مرفوع، وإنما الرواية الأولى ذلك من فعل جابر، وفي حديث سهل من فعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو شبيه بالمرفوع، شبيه بالمرفوع يعني يفعلون ذلك بإقراره يعني. قال: والمرفوع في الباب هو الصلاة في ثوب واحد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد كما حديث عمرو بن سلمة، من غير بيان كيفية لبسه، لكن ليس هكذا مطلقا يعني من غير التصريح بالعقد، لكن كيفية اللبس صرح عمرو بن سلمة بأنه متوشحا به وملتحفا ومخالفا طرفيه كما سبق. قال: وقد خرج البخاري فيما بعد هذا الباب من رواية ابن أبي الموالي أيضا عن ابن المكادر قال: دخلت على جابر ويصلي في ثوب ملتحفا به ورداءه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله تصلي ورداءك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. قال: وهذا يدل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في إزار بغير رداء. قال: ورواية واقد بن محمد عبد المكادر التي خرجها البخاري في هذا الباب صريحة في أن جابرا عقد إزارة من قبل قفاه. قال: فظهر من كلا الروايتين أن جابرا صلى في إزار عقده من قفاه، وأنه أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك. ويؤخذ هذا أيضا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، قد خرجه البخاري فيما بعد. فالمقصود أن هنا يعني بمجموع الحديثين يستنبط ابن رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد عقد إزارة، لأن جابر لما فعل ذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وذكر عن الميموني يقول: رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يصلي الفرض عليه إزار واحد متوشحا به وقد عقد طرفيه في قفاه. قال القاضي أبو يعلى: هذا محمول على أنه كان صغيرا لم يمكنه أن يخالف بين طرفيه فيعقده فعقده من ورائه. يقول ابن رجب: يشير إلى أن الارتداء بالثوب أفضل من الاتزار به، الثوب يعني يكون يرتدي به يجعله كالرداء ويخالف بين الطرفين، هذا أفضل من أن يجعله إزارا وأن يعقد فقط. قال باب الصلاة في الثوب المعلم، وهذا الباب في حديث واحد نذكره إن شاء الله. باب الصلاة في الثوب المعلم يعني الذي فيه أعلام وخطوط. حديث 47 بعد 300 قال رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة. قال الحافظ كساء من صوف أسود أو خز يعني حرير مربعة لها أعلام، ولا يسمى الكساء خميصة إلا إن كان لها علم، كساء من صوف أسود هذا الإطلاق اللغوي، يعني الخميصة تطلق على هكذا إذا كانت من صوف أو كانت من حرير، ولكن بالنسبة للرجال لا يلبسون الحرير. ذات أعلام أي خطوط ونقوش، فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته أي وفرغ منها قال اذهبوا، يعني هنا القضاء يطلق على الفعل لما قضى صلاته يعني لما انتهى من صلاته، قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة اسمه عامر ابن حذيفة رضي الله عنه وأتوني بأنبجانيه أي الذي لا علم فيه. القاضي عياض يقول في أنبجانيه هذه رويناه بفتح الهمزة وكسرها أنبجانيه وفتح الباء أيضا أنبجانيه، ورويناه أيضا في غير الأم في غير مسلم وبالوجهين ذكرها ثعلب، ورويناه بتشديد الياء آخرا وتخفيفها يعني أنبجانيه يقول رويناه بتشديد الياء آخرا وتخفيفها معا في غير مسلم، إذ هو في مسلم في إحدى الروايات بأنبجاني مشدد الياء مكسور على الإضافة إلى أبي جهم على التذكير أنبجاني أبي جهم، كما قال في الحديث الآخر كساء له أنبجانية. قال والكساء مذكر فوصفه مذكر، وتأنيثها كساء له أنبجانية، هذه رواية التأنيث على تقدير الخميصة. قال ثعلب هو ما هو الأنبجاني هذا؟ يقول هو كل ما كثف والتف. قال غيره هو كساء غليظ ولا علم له، يعني هو كساء كثيف أو غليظ وليس فيه أعلام أو خطوط، فإذا كان للكساء علم فهو الخميصة، وإن لم يكن له علم فهو الأنبجانية. وقال الداودي هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة. وقال القاضي أبو عبد الله في شرح الخميصة كساء صوف مصبوغ عليه حرير، يعني الأعلام اللي فيه حرير والأعلام الخطوط هذه يرخص فيها. قال والإنبجانية كساء سداه قطن أو كتان وطعمه صوف، مخلوط من الصوف والكتان. وقال ابن قتيبة هذا كله نقل القاضي عياض، قال ابن قتيبة إنما هو منبجاني وليس أنبجاني، ولا يقال أنبجاني، منسوب إلى منبج وفتحت الباء في النسب منبجاني، ومنبج هذه قريب من حلب، وهو قول الأصمعي. قال الباجي ما قاله ثعلب أظهر أنه كل ما كثف والتف، والنسب إلى منبج منبجي. قال القاضي: النسب مسموع يعني سماعي، وقد شذ منه كثير عن القياس، فلا ينكر ما قاله ابن قتيبة أنه يقال المنبجاني بالفتح مع أن البلد هي منبج. قال: وقد قال بعضهم: كانت أكسية تصنع بحلب فتحمل إلى جسر منبج. انتهى كلام القاضي عياض. المقصود الآن أن الخميصة ما كان فيه أعلام، وكانت لونه أسود، فيها أعلام وخطوط، بينما الأنبجانية والمنبجانية كساء غليظ وليس فيه أعلام. قال: فإنها أي الخميصة ألهتني، أي شغلتني آنفا في صلاتي، آنفا أي في الزمن القريب في صلاتي، أي باستحسانها والنظر إليها. قال المازري رحمه الله في المعلم: يؤخذ منه كراهة التزويق وجعل المنقوش وما يشغل في المسجد، للأسف بعض السجاد وبعض حين القبلة والمحراب في زخارف. قال: وأنه لا يصلي بما يشغل، أيضا لا يلبس ما يشغل، لأنه صلى الله عليه وسلم علل إزالته للخميصة بإشغالها له في الصلاة، فدل هذا على تجنب ما يوقع في ذلك. قال: وأما بعثها، يعني هنا إشكال يعني يرد علينا، طيب لماذا بعثها إلى أبي جهم وهي ستشغله أيضا؟ قال: وأما بعثه بها إلى أبي جهم فلعله علم صلى الله عليه وسلم أنه ينحيها كما فعله عليه السلام. قلت: ليس كذلك. لماذا ردها إلى أبي جهم؟ لأن هذه الخميصة كان أهداها أبو جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجعها إليه، وتطيبا لخاطره أخذ منه الأنبجانية أهداها له، كما روى أحمد ومالك في الموطأ عن عائشة أنها قالت: أهدى أبو جهم ابن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية مصنوعة، يعني كله يصنع بالشام، الخميصة حتى والأنبجانية، لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني، يعني يشغلني في الصلاة. ولهذا قال القاضي: فيه قبول الهدية وجواز ردها، هذا لا إشكال، وطيبها بعد الرد للواهب، يعني تكون مباحة للواهب، وأنه ليس من العود في الصدقة، إنسان ممنوع أن يعود في صدقته وفي هديته. طيب لو رجعت له المهدى إليه أرجعها فلا إشكال. يقول: فيه قبول الهدية وجواز ردها وطيبها بعد الرد للواهب، وأنه ليس من العود في الصدقة. وكلام القاضي نقله في الكوكب الوهاج، ولم أقف عليه في شرح عياض ولا في غيره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.